قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفسد صومه أو من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هكذا كانوا كلما يهفو أحدهم هفوة أو يرتكب ذنبا أو يفعل فعلا يراه صعبا وخطأ يبادرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترفون ما وقع منهم اعترافا، موقفهم كموقف الأطفال من الوالد الرحيم الشفوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهم مهما ارتكبوا ما ارتكبوا، لأنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لذلك تجدون في الجواب جوابا ليس فيه عنف. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. لم يعتبه، ولكنه قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ رقبة بدل أو عطف بيان من ما تعتق، أي هل تجد رقبة تعتقها؟ الرقبة عبد أو أمة، وجاءت هنا مطلقة ولكنها مقيدة بالإيمان كالرقبة التي في القتل، أي رقبة مؤمنة. وهكذا النصوص تقيد بعضها بعضا كتابا وسنة. كلما ذكرت رقبة بدون صفة وبدون قيد أنها تقيد بالإيمان جمعا وتوفيقا بين الكتاب والسنة وبين النصوص، أي رقبة مؤمنة. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل فلتجد فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. من هذا الانتقال من الأول إلى الثاني ثم إلى الثالث وتعجيب ذلك بالفاء، أخذ الجمهور أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهي مسألة خلافية، ولكن السياق يدل على أنها مرتبة، أي تبدأ بالرقبة. من عنده رقبة مؤمنة لا يجزئ أن يصوم شهرين متتابعين، ومن عجز عن الرقبة ولكن عنده استطاعة أن يصوم شهرين متتابعين لا ينتقل إلى الإطعام. وهكذا هذا هو الراجح عند أهل العلم. ثم قال: ثم جلس، سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فجلس، فلم يعرف الحكم حتى الآن، هل يريد الإسكات عنه أو ماذا ينتظر؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق ويقال عرق وهو الزنبيل، الزنبيل الذي يسأ 15 ساعا أو 15 ساعا. فقال: تصدق بهذا، أي لكل مسكين ربع ساعة مد. قال: فهل على أفقر منا؟ هل أتصدق على أفقر منا؟ يعني هو وأهله. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، ما بين حرتيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، لابتي المدينة الحرتين ليس في داخل المدينة أهل بيت أحوج منا يا رسول الله، هكذا قال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أنيابه. هذا هو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أي التبسم، يتبسم، فإذا بالغ في التبسم ظهرت النواجذ، وإلا فدون ذلك. كل ذلك قيل إنه أعجب بأسلوب الرجل كيف تدرج، بدأ بدعوى الحاجة، أولا ادعى الهلاك وانتقل من الهلاك إلى دعوى الحاجة، ثم طمع أخيرا في أن يطعم هو وأهله من هذه الكفارة نفسها. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من أسلوبه وتدرجه عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. قال اذهب فأطعمه أهلك، فهل هو يطعم معهم؟ قالوا نعم، إذا أطعم أهله فهو معهم، أي إن هذه الكفارة ليست من ماله. لو كانت الكفارة من ماله الإنسان لا يأكل من كفارته، لا يأكل من كفارته ولا من نذره، لكن إذا جاء المال من خارج ماله أي ليس من ماله جاز له إذا كان محتاجا أن يطعم هو ويطعم أهله. هذا ما وصل إليه الرجل. رواه الجماعة وفي لفظ ابن ماجة قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا. وذكره وفيه دلالة قوية على الترتيب، خصوصا في رواية ابن ماجة دلالة قوية على الترتيب. إذا كان الترتيب بالنسبة للرواية الأولى مستنبطا، وفي هذه الرواية يكاد أن يكون نصا. واختلف أهل العلم هل الكفارة عليه فقط أو على المرأة أيضا، وليس في الحديث ما يشير إلى أن المرأة مطالبة بالكفارة. أولا لم تعترف كما اعترف الرجل، ولا يلزم من اعتراف الرجل اعترافها لأنه يحتمل أن تكون مكرهة، ثم يحتمل أن تكون فقيرة كما كان الرجل فقيرا. في هذا الحديث ليس هناك ما يوجب الكفارة على المرأة، وليس معنى ذلك إن الحكم عام دائما ليس على المرأة كفارة، لا. إذا كانت المرأة مطاوعة فعليهما الكفارة، إنما في هذه الحالة الحالة مبهمة، هل هي مكرهة أو فقيرة لم يظهر. ولكن في حالة ما تكون المرأة مطاوعة الكفارة عليهما، فيختلفون بعد ذلك هل الكفارة من مال الرجل أو منها أو من مالها. يرى بعضهم إن الكفارة منه لأنه هو السبب وهو الذي أوقعها، ويرى البعض الآخر الكفارة عليها من مالها، والله أعلم. وفي لفظ للدار قطني فيه فقال هلكت وأهلكت، ولكن اللفظ هذه لم تثبت غير ثابتة، الثابت هلكت فقط. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحكم بالنسبة لها. يحتمل أنه علم أنها مكرهة ولم يتعرض لذلك، والله أعلم. لأهل العلم بحث في هذه المسألة فهل يفهم من قولي هلكت إنه كان متعمدا؟ هذا هو الظاهر، لأنه لو كان ناسيا ليس هناك هلاك، إنما الهلاك والذنب إنما يترتب على من تعمد، أما الناسي فلا. لذلك اختلفوا هل الناسي عليه الكفارة أم لا. يرى الجمهور إن الناسي ليس عليه كفارة، لا كفارة عليه، مع استبعاد بعضهم كون الإنسان جامع ناسيا، الاستبعاد ليس بوارد، وإن كان ليس كالطعام والشراب ولكن يحتمل ما الاحتمال. وحيث لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر هل هو متعمد أو ناس، قال بعضهم تجب الكفارة على الناس والمتعمد لعدم الاستفسار، وعدم الاستفسار ينزل مقام العموم، الحكم يشمل، ولكن الجمهور استنبطوا الحكم من قولي هلكت، لأن الهلاك إنما يترتب على العامل على المتعمد. ثم هل يجب أن يطعم 60 مسكينا أو لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما هل يكفي؟ يرى الإمام أبو حنيفة جواز ذلك، والجمهور متمسكون بالظاهر لابد من 60 مسكينا، لكل مسكين مد، كما ذهب إليه الجمهور. إذن الجمهور يرون الترتيب ويرون لابد من إطعام 60 مسكينا، ويرون عدم الوجوب، عدم وجوب الكفارة على الناس. هذا هو رأي الجمهور. وبالنسبة للقضاء، القضاء يجب عليهما، على الرجل والمرأة، ما لم يثبت أنها ناسية. نعم.
باب كراهة الوصال. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود.
قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة الوصال. يفهم من ترجمة أبي البركات بأن النهي ليس نهي تحريم، وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هكذا قطع، لأن من عادته إذا كان في الحكم تردد عنده لا يبت، فإذا قطع باب كراهة الوصال يفهم إن هذه النواهي لا تدل على التحريم، وكما تقدم السياق يدل على ذلك، لأنه إنما نهاهم إبقاء عليهم كما سيأتي. إذن الوصال يقال مكروه ولا يقال حرام، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، أن يواصل الإنسان صيامه الليل بالنهار أو النهار بالليل، فقالوا إنك تفعله. وهذا الموقف من الصحابة بشدة رغبتهم في فعل الخير، وليس قصدهم أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريدون التأثيب لينالوا من الأجر ما ينال. فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، لست كأحدكم، أي أتحمل ما لا تتحملون من التعب والمشقة، لأن لي ساق يسقيني ومطعم يطعمني، لست كأحدكم. لا ينبغي أن يفهم من هذا نفي البشرية كما حاول بعضهم، وهذا بعيد جدا، فهو بشر، أثبت الله بشرته وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكنه بشر ممتاز ميزه الله بالوحي والاصطفاء. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو الإيحاء، هو الذي ميزه من سائر البشر، فإلا هو من عنصر بشري. وهنا هذا النفي من حيث الهيئة والصفة لا من حيث الخلقة، فهو مثلنا في الخلقة والبشرية، لكن ليس كأحدنا في تحمل المشقة، خصوصا في هذه المسألة، لأن الله يطعمه ويسقيه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال. فقيل إنك تواصل يا رسول الله، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أما الوصال فلا تطيقون. يطعمه ربه سبحانه وتعالى بطعام حسي، هذا الذي ذهب إليه الكثير، بطعام حسي لا يعلمه أحد، قيل بطعام من أطعمة الجنة، وطعام الجنة لا يعامل معاملة طعام الدنيا، لا يفطر، هذا ما ذهب إليه البعض. وقيل يطعمه ربه بطعام معنوي، بأن يعطيه ويمنحه من القوة والنشاط ما يعطى من يطعم ويشرب، وإن لم يأكل ويشرب حسيا لكن يعطى قوة من يأكل ويشرب ولا يتعب، هذا ما ذهب إليه البعض. الذي عليه جمهور السلف مثل هذه النصوص تبقى على ظاهرها، لأن في ذلك البلاغة، البلاغة المطلوبة والمعجزة المطلوبة، أن تبقى النصوص على ظاهرها، كما فالله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه كما يشاء، وليس بلازم أن يعلم الناس كيف يأتي ذلك الطعام من الجنة فيطعم والناس لا يشاهدون، ليس بلازم، لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصيات كثيرة، ممكن يطعمه ربه من هذا الطعام ومن ذاك الشراب من حيث لا يشعره أحد، ويحتمل الوجه الآخر، والله أعلم. قال فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أي لا تتكلفوا، تأتون من العمل بما تطيقون. وفي حديث كهذا فيه تكملة، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي مهما تكلفتم فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه الملل، أي وإن مللتم أنتم التملون إذا أكثرتم من الأعمال ما لا تطيقون يؤدي ذلك إلى الملل، ولكن الله لا يمل. قال بعضهم معناه قد تنقطعون من العمل، وعند ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يمل لا يقطع أطاعه، فعطاءه مستمر. فتسمية فعل الرب سبحانه وتعالى مللا قالوا من باب الازدواج، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. العمل الثاني ليس بسيئة لكن سمي سيئة مشاكلة وازدواجا مع العمل الأول الذي هو سيئة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الأخير الذي جاز المعتدي عمله في الحقيقة ليس اعتداء، وإنما هو جزاء للاعتداء، تسميته اعتداء من باب المشاكلة، ويعتبر ويعتبرون كلاما مزدوجا. قال كثير من أهل العلم هذا أسلوب عربي، أيما عربي يسمع مثل هذا الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا لا يفهم منه إثبات الملل، بل يفهم منه نفي الملل بما يشبه الإثبات، يشبه كلام البلاغيين مدحهم بما يشبه الذم، أو الذم بما يشبه المدح. إيه هذا نفي مبالغة في النفي بما يشبه الإثبات. قالوا من هذا القبيل قولهم لا أفعل حتى يشيب الغراب، فالغراب لن يشيب أبدا، إذا معنى ذلك أنه لا يفعل شيئا. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم يتوقف في هذا التفسير ويرى إنه من باب التأويل، الذي يبدو لي ليس في هذا تأويل. التأويل المذموم الذي فيه التحريف، تحريف الكلمة، ليس في هذا تحريف الكلمة، بل هذا إثبات لهذا المعنى الواضح بأسلوب عربي وبأمثلة من الكتاب وبأمثلة من أمثال العرب، ليس في هذا أدنى تأويل ولكنه بيان وتوضيح. فمن اقتنع بما قلنا هذا الذي اقتنعنا به، ومن لم يقتنع ويرى إن هذا تأويل فقال كما يليق بالله وسكت دون أن يثبت لله مللا فذاك. ولكن إثبات الملل في النفس منه شيء، لأن الحديث ليس نصا، بل يكاد أن يكون نصا عند فهم المعنى في نفي الملل لا في إثبات الملل، والله أعلم. وأن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. قولها رحمة لهم يشير إلى أن النهي ليس للتحريم، هذا ما فهم منه أبو البركات وجعل ذلك كراهة لا تحريما. فقال إني لست كهيئتكم، لست كهيئتكم بالمعنى الذي ذكرنا، أي من حيث التحمل وعدم التحمل. إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه. ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه. ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وهذه أيضا قرينة أخرى بأن الوصال ليس بمحرم، وإنما إبقاء عليهم ورحمة بهم. لذلك من استطاع منهم أن يواصل إلى السحر فليفعل ذلك. قالوا إنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، رواه البخاري وأبو داود. المسألة واضحة، ينبغي أن يفهم أن ذلك من باب الإبقاء عليهم لا من باب التحريم والله أعلم.
باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. رواه أحمد والترمذي. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. رواه أبو داود. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبو داود. وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الإفطار. وليس معنى ذلك حصل له الإفطار فصار مفطرا، أبى أو شاء أكل أو لم يأكل. أراد بعض الظاهرية أن يفهموا هكذا، فإنه مفطر أفطر أو لم يفطر، وهذا المعنى بعيد، بل فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الإفطار فليفطر. إذا أقبل الليل وأدبر النهار لم يكتفي بهذا، قال وغابت الشمس. لابد أن يتأكد الإنسان من غيبوبة الشمس وغروب الشمس، فإذا كان يوجد يعيش حيث لا يرى غروب الشمس كحالتنا الآن فليعلم ذلك بالعلامة، إما أن يرى غروب الشمس كالذي يعيش في البادية، أو يعلم ذلك بعلامة واضحة كأذان المؤذنين عند المسلمين بحمد الله. الأذان علامة، أذان المغرب علامة واضحة على غروب الشمس، المؤذنون هم الأمناء على هذا. عند ذلك دخل وقت الإفطار فليفطر، ولا ينبغي أن يمسك بعد ذلك، أي بعد غروب الشمس، بدعوى الاحتياط كما تفعل الروافض، يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم بدعوى الاحتياط. وفي ذلك مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، ولو أجمعت الأمة على ذلك فقدت الخيرية، الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وكون يوجد بينهم فرق منحرفة لا تتمسك بالسنة، إما تزيد أو تنقص، هذا لا يزيل الخيرية من الأمة بصفة عامة. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وسيأتي في رواية أخرى ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتأخير السحور، أما تعجيل الفطر فعرفنا أن يتأكد الإنسان من غروب الشمس إما بالمشاهدة أو بعلامة واضحة، وتأخير السحور بحيث لا يقع في الشك، أي بحيث يتيقن أنه باق من الليل شيء ولو شيئا يسيرا، لا يغامر بصيامه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي، لأن ذلك علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله علامة على محبة الله. اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على تطبيق السنة علامة واضحة على محبة النبي، ومحبة النبي شعبة من شعب الإيمان، وهي دليل على محبة الله، ومحبة الله روح الإيمان. لذلك أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا، الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرهنوا بذلك على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبذلك ساروا من أحباب ومن الذين يحبون الله ويحبهم الله. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أما الأذان فبعد الأذان، لأن الأذان دليل وعلامة على غروب الشمس يفطر به المسلمون، وبعد الأذان يتناول رطبات إن كانت هناك رطب وإلا فتمر. وما لاحظنا في بعض الأذكار أنهم يفطرون ثم يؤذن مؤذنهم، هذه مخالفة صريحة للهدي، ينبغي أن يبدأوا بالأذان، الأذان ثم الإفطار ثم الصلاة. وكونهم يفطرون ويأكلون ثم يقوم المؤذن فيؤذن ثم يقيم فيصلون معاكسة للسنة، الخير كله في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن رطبات فتمرات، يبدأ بالرطب الأخضر، فإن لم يتيسر فبالتمرات، فإن لم تكن تمرات هسى حسوات من ماء، أي الماء في الدرجة الثالثة، الرطب ثم التمر ثم الماء، إذا تيسر كل ذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، أي إن لم يكن هناك رطب، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، بمعنى أنه يقدم الماء على غيره من السوائل كاللبن، ينبغي أن يقدم الماء ولو كان اللبن موجودا عنده، يبدأ بالماء ثم بعد ذلك يتناول ما تيسر من الطعام. ومعاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وربما زاد بعضهم: اللهم ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. في هذه الأدعية اختلاف بين أهل العلم في ثبوتها وعدم ثبوتها، ولكن كثيرا ما يتساهل أهل العلم في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف إن لم يكن هناك تحليل أو تحريم، يعني تساهل بعض أهل العلم بالعمل بالحديث الضعيف له شروط، من الشروط ألا يكون هناك تحليل أو تحريم، أي في الآداب، ويرى البعض الآخر عدم العمل مطلقا بالحديث الضعيف ولو كان في الآداب، هذا هو الأحوط. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطرة على ما تقدم. أولا التأكد من غروب الشمس بالنسبة لتعجيل الفطر، وبالنسبة لتأخير السحور أن يتأكد من عدم طلوع الفجر المحرم وهو الفجر الصادق. وفي مسألة التعجيل، مسألة تأخير السحور، السلف يتساهلون كثيرا، منهم من يرى ما لم ينتشر الضوء له أن يتسحر، أي أول بزوغ الفجر لا يمنع، لأنه بأول بزوغ الفجر لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي بياض الليل ظلام الليل من بياض النهار، إنما بعد انتشاره. ولكن فليعلم إن الفجر الصادق ينتشر بسرعة وبسرعة هائلة جدا، بمجرد أن ترى إنه بزغ وظهر تراه تنتشر ينتشر لا طولا ولكن عرضا. الفجر الكاذب يطلع طولا هكذا وتعقبه ظلمة ظلام، بعد هذا الظلام يبدأ الفجر الصادق منتشرا معترضا وحالا ينتشر، وفي أول بزوغه وظهوره لا يظهر لا يتبين الإنسان ولا يفرق بين ضوء النهار وظلام الليل. في هذه اللحظة لو تناول طعام السحور فصومه صحيح، لأن الله علق ذلك على التبين حتى يتبين، بمعنى لا ينبغي التشدد بالنسبة للسحور، بحيث إن الإنسان إذا كان في فمه لقمة أو يشرب ماء فسمع الأذان ينبغي أن يواصل ذلك، يبلع لقمته فيشرب الكأس الذي في يده. ولكن الخطأ كون بعض الناس إذا سمعوا الأذان الثاني بادروا إلى الشرب من جديد، هذا خطأ. إنما إذا كنت في أثناء الشرب وأثناء الأكل وبادرت بأن تتناول ما تيسر مع بداية الأذان لا بأس، أما كونك قد انتهيت وعندما يبدأ المؤذن في الأذان كما لاحظنا من بعض الناس عند ذلك يقومون بكل سهولة وبدون عجلة يشرب على مهله، لا هذا خطأ تساهل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور بضم السين أي في فعل السحور، أي في تناول طعام السحور. تسحروا فإن في السحور بركة، السحور الطعام الذي يتسحر به، ذلك الطعام الذي يتناول في وقت السحر للتقوي به على طاعة الله تعالى فيه بركة، والبركة الظاهرة يتقوى به الإنسان على الصيام وعلى قراءة القرآن وعلى أعماله وعلى مزاولة أعماله. إذن البركة ظاهرة، سواء قلنا في السحور أو في السحور المعنى واحد، النتيجة هي. إنما الذي لا ينبغي ما يفعله كثير من الناس الآن، يسهرون بعد أن يرجعوا من التراويح يسهر، يحاول أحدهم أن يقضي بقية الليل إلى أن يقرب وقت السحور، لا إلى أن يدخل، إلى أن يقرب في الساعة الثالثة أو في الساعة الرابعة يتناولون الطعام ثم ينامون، وخصوصا أولئك الذين يسهرون هناك على القمار يأتون في وقت متأخر فيتعشون عشاء متأخرا ثم ينامون، هؤلاء فاتتهم هذه البركة وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة لا نزال نكرر نداءنا إلى العقلاء من أصحاب الحارات وإلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متابعة القمار المنتشر في كثير من الميادين في هذا الشهر المبارك. هذا مما يؤسف له، ولا نزال نلاحظ ونبلغ، ولكن الظاهرة لا تزال موجودة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على فعل الخير في هذا الشهر المبارك، إزالة هذا المنكر من فعل الخير في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا نحن المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري إنهم لا يتسحرون. إذن في السحور بركة ومخالفة لأهل الكتاب، فليطبق المسلم هذه السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفسد صومه أو من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هكذا كانوا كلما يهفو أحدهم هفوة أو يرتكب ذنبا أو يفعل فعلا يراه صعبا وخطأ يبادرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترفون ما وقع منهم اعترافا، موقفهم كموقف الأطفال من الوالد الرحيم الشفوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهم مهما ارتكبوا ما ارتكبوا، لأنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لذلك تجدون في الجواب جوابا ليس فيه عنف. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. لم يعتبه، ولكنه قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ رقبة بدل أو عطف بيان من ما تعتق، أي هل تجد رقبة تعتقها؟ الرقبة عبد أو أمة، وجاءت هنا مطلقة ولكنها مقيدة بالإيمان كالرقبة التي في القتل، أي رقبة مؤمنة. وهكذا النصوص تقيد بعضها بعضا كتابا وسنة. كلما ذكرت رقبة بدون صفة وبدون قيد أنها تقيد بالإيمان جمعا وتوفيقا بين الكتاب والسنة وبين النصوص، أي رقبة مؤمنة. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. من هذا الانتقال من الأول إلى الثاني ثم إلى الثالث وتعتيب ذلك بالفاء، أخذ الجمهور أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهي مسألة خلافية، ولكن السياق يدل على أنها مرتبة، أي تبدأ بالرقبة. من عنده رقبة مؤمنة لا يجزئ أن يصوم شهرين متتابعين، ومن عجز عن الرقبة ولكن عنده استطاعة أن يصوم شهرين متتابعين لا ينتقل إلى الإطعام. وهكذا هذا هو الراجح عند أهل العلم. ثم قال ثم جلس سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فجلس فلم يعرف الحكم حتى الآن، هل يريد الإسكات عنه أو ماذا ينتظر؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق ويقال عرق وهو الزنبيل، الزنبيل الذي يسأ 15 ساعا أو 15 ساعا، فقال تصدق بهذا، أي لكل مسكين ربع ساعة مد. قال فهل على أفقر منا، هل أتصدق على أفقر منا، يعني هو وأهله، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، ما بين حرتيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، لابتي المدينة الحرتين، ليس في داخل المدينة أهل بيت أحوج منا يا رسول الله، هكذا قال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي أنيابه. هذا هو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي التبسم، يتبسم، فإذا بالغ في التبسم ظهرت النواجذ، وإلا فدون ذلك. كل ذلك قيل إنه أعجب بأسلوب الرجل كيف تدرج، بدأ بدعوى الحاجة، أولا ادعى الهلاك وانتقل من الهلاك إلى دعوى الحاجة، ثم طمع أخيرا في أن يطعم هو وأهله من هذه الكفارة نفسها. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من أسلوبه وتدرجه عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. قال اذهب فأطعمه أهلك، فهل هو يطعم معهم؟ قالوا نعم، إذا أطعم أهله فهو معهم، أي إن هذه الكفارة ليست من ماله، لو كانت الكفارة من ماله الإنسان لا يأكل من كفارته، لا يأكل من كفارته ولا من نذره، لكن إذا جاء المال من خارج ماله، أي ليس من ماله، جاز له إذا كان محتاجا أن يطعم هو ويطعم أهله. هذا ما وصل إليه الرجل. رواه الجماعة وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا. وذكره وفيه دلالة قوية على الترتيب، خصوصا في رواية ابن ماجه دلالة قوية على الترتيب، إذا كان الترتيب بالنسبة للرواية الأولى مستنبطا، وفي هذه الرواية يكاد أن يكون نصا. واختلف أهل العلم هل الكفارة عليه فقط أو على المرأة أيضا، وليس في الحديث ما يشير إلى أن المرأة مطالبة بالكفارة. أولا لم تعترف كما اعترف الرجل، ولا يلزم من اعتراف الرجل اعترافها، لأنه يحتمل أن تكون مكرهة، ثم يحتمل أن تكون فقيرة كما كان الرجل فقيرا. في هذا الحديث ليس هناك ما يوجب الكفارة على المرأة، وليس معنى ذلك إن الحكم عام دائما ليس على المرأة كفارة، لا، إذا كانت المرأة مطاوعة فعليهما الكفارة، إنما في هذه الحالة مبهمة، هل هي مكرهة أو فقيرة لم يظهر، ولكن في حالة ما تكون المرأة مطاوعة الكفارة عليهما، فيختلفون بعد ذلك هل الكفارة من مال الرجل أو منها أو من مالها. يرى بعضهم إن الكفارة منه لأنه هو السبب وهو الذي أوقعها، ويرى البعض الآخر الكفارة عليها من مالها، والله أعلم. وفي لفظ للدار قطني فيه فقال هلكت وأهلكت، ولكن اللفظ هذه لم تثبت غير ثابتة، الثابت هلكت فقط. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحكم بالنسبة لها. يحتمل أنه علم أنها مكرهة ولم يتعرض لذلك، والله أعلم. لأهل العلم بحث في هذه المسألة، فهل يفهم من قولي هلكت إنه كان متعمدا؟ هذا هو الظاهر، لأنه لو كان ناسيا ليس هناك هلاك، إنما الهلاك والذنب إنما يترتب على من تعمد، أما الناسي فلا. لذلك اختلفوا هل الناسي عليه الكفارة أم لا. يرى الجمهور إن الناسي ليس عليه كفارة، لا كفارة عليه، مع استبعاد بعضهم كون الإنسان جامع ناسيا، الاستبعاد ليس بوارد، وإن كان ليس كالطعام والشراب ولكن يحتمل ما الاحتمال، وحيث لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر هل هو متعمد أو ناس، قال بعضهم تجب الكفارة على الناس والمتعمد لعدم الاستفسار، وعدم الاستفسار ينزل مقام العموم، الحكم يشمل، ولكن الجمهور استنبطوا الحكم من قولي هلكت، لأن الهلاك إنما يترتب على العامل على المتعمد. ثم هل يجب أن يطعم 60 مسكينا، أو لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما هل يكفي؟ يرى الإمام أبو حنيفة جواز ذلك، والجمهور متمسكون بالظاهر لابد من 60 مسكينا، لكل مسكين مد كما ذهب إليه الجمهور. إذن الجمهور يرون الترتيب، ويرون لابد من إطعام 60 مسكينا، ويرون عدم الوجوب، عدم وجوب الكفارة على الناس، هذا هو رأي الجمهور. وبالنسبة للقضاء، القضاء يجب عليهما، على الرجل والمرأة، ما لم يثبت أنها ناسية. نعم.
باب كراهة الوصال. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود.
قال المؤلف رحمه الله باب كراهة الوصال. يفهم من ترجمة أبي البركات بأن النهي ليس نهي تحريم، وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هكذا قطع، لأن من عادته إذا كان في الحكم تردد عنده لا يبت، فإذا قطع باب كراهة الوصال يفهم إن هذه النواهي لا تدل على التحريم، وكما تقدم السياق يدل على ذلك، لأنه إنما نهاهم إبقاء عليهم كما سيأتي. إذن الوصال يقال مكروه ولا يقال حرام. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أن يواصل الإنسان صيامه الليل بالنهار أو النهار بالليل، فقالوا إنك تفعله. وهذا الموقف من الصحابة لشدة رغبتهم في فعل الخير، وليس قصدهم أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريدون التأثيب لينالوا من الأجر ما ينال. فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، لست كأحدكم، أي أتحمل ما لا تتحملون من التعب والمشقة، لأن لي ساق يسقيني ومطعم يطعمني، لست كأحدكم. لا ينبغي أن يفهم من هذا نفي البشرية كما حاول بعضهم، وهذا بعيد جدا، فهو بشر، أثبت الله بشرته وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكنه بشر ممتاز ميزه الله بالوحي والاصطفاء. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو أي الإيحاء، هو الذي ميزه من سائر البشر، فإلا هو من عنصر بشري. وهنا هذا النفي من حيث الهيئة والصفة لا من حيث الخلقة، فهو مثلنا في الخلقة والبشرية، لكن ليس كأحدنا في تحمل المشقة، خصوصا في هذه المسألة، لأن الله يطعمه ويسقيه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال. فقيل إنك تواصل يا رسول الله، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أما الوصال فلا تطيقون. يطعمه ربه سبحانه وتعالى بطعام حسي، هذا الذي ذهب إليه الكثير، بطعام حسي لا يعلمه أحد، قيل بطعام من أطعمة الجنة، وطعام الجنة لا يعامل معاملة طعام الدنيا، لا يفطر، هذا ما ذهب إليه البعض. وقيل يطعمه ربه بطعام معنوي، بأن يعطيه ويمنحه من القوة والنشاط ما يعطى من يطعم ويشرب، وإن لم يأكل ويشرب حسيا لكن يعطى قوة من يأكل ويشرب ولا يتعب، هذا ما ذهب إليه البعض. الذي عليه جمهور السلف مثل هذه النصوص تبقى على ظاهرها لأن في ذلك البلاغة، البلاغة المطلوبة والمعجزة المطلوبة أن تبقى النصوص على ظاهرها، كما فالله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه كما يشاء، وليس بلازم أن يعلم الناس كيف يأتي ذلك الطعام من الجنة فيطعم والناس لا يشاهدون، ليس بلازم، لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصيات كثيرة، يمكن يطعمه ربه من هذا الطعام ومن ذاك الشراب من حيث لا يشعره أحد ويعتمل الوجه الآخر، والله أعلم. قال فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أي لا تتكلفوا، تأتون من العمل بما تطيقون. وفي حديث كهذا فيه تكملة، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي مهما تكلفتم فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه الملل، أي وإن مللتم أنتم التملون إذا أكثرتم من الأعمال ما لا تطيقون يؤدي ذلك إلى الملل، ولكن الله لا يمل. قال بعضهم معناه قد تنقطعون من العمل، وعند ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يمل، لا يقطع أطاعه، فعطاءه مستمر. فتسمية فعل الرب سبحانه وتعالى مللا قالوا من باب الازدواج، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، العمل الثاني ليس بسيئة لكن سمي سيئة مشاكلة وازدواجا مع العمل الأول الذي هو سيئة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الأخير الذي جاز المعتدي عمله في الحقيقة ليس اعتداء وإنما هو جزاء للاعتداء، تسميته اعتداء من باب المشاكلة، ويعتبر ويعتبرون كلاما مزدوجا. قال كثير من أهل العلم هذا أسلوب عربي، أيما عربي يسمع مثل هذا الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يفهم منه إثبات الملل، بل يفهم منه نفي الملل بما يشبه الإثبات، يشبه كلام البلاغيين مدحهم بما يشبه الذم، أو الذم بما يشبه المدح، أي هذا نفي مبالغة في النفي بما يشبه الإثبات. قالوا من هذا القبيل قولهم لا أفعل حتى يشيب الغراب، فالغراب لن يشيب أبدا، إذا معنى ذلك أنه لا يفعل شيئا. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم يتوقف في هذا التفسير ويرى إنه من باب التأويل، الذي يبدو لي ليس في هذا تأويل، التأويل المذموم الذي فيه التحريف، تحريف الكلمة، ليس في هذا تحريف الكلمة، بل هذا إثبات لهذا المعنى الواضح بأسلوب عربي وبأمثلة من الكتاب وبأمثلة من أمثال العرب، ليس في هذا أدنى تأويل ولكنه بيان وتوضيح. فمن اقتنع بما قلنا هذا الذي اقتنعنا به، ومن لم يقتنع ويرى إن هذا تأويل فقال كما يليق بالله وسكت دون أن يثبت لله مللا فذاك. ولكن إثبات الملل في النفس منه شيء، لأن الحديث ليس نصا، بل يكاد أن يكون نصا عند فهم المعنى في نفي الملل لا في إثبات الملل، والله أعلم. وأن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قولها رحمة لهم يشير إلى أن النهي ليس للتحريم، هذا ما فهم منه أبو البركات وجعل ذلك كراهة لا تحريما، فقالوا إنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم، لست كهيئتكم بالمعنى الذي ذكرنا، أي من حيث التحمل وعدم التحمل. إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه، ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل به عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه، ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل به عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وهذه أيضا قرينة أخرى بأن الوصال ليس بمحرم، وإنما إبقاء عليهم ورحمة بهم. لذلك من استطاع منهم أن يواصل إلى السحر فليفعل ذلك. قالوا إنك تواصل يا رسول الله؟ قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، رواه البخاري وأبو داود. المسألة واضحة، ينبغي أن يفهم أن ذلك من باب الإبقاء عليهم لا من باب التحريم، والله أعلم.
باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، رواه أحمد والترمذي. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، رواه أبو داود. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر، رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، رواه الجماعة إلا أبو داود. وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الإفطار. وليس معنى ذلك حصل له الإفطار فصار مفطرا، أبى أو شاء أكل أو لم يأكل. أراد بعض الظاهرية أن يفهموا هكذا، فإنه مفطر أفطر أو لم يفطر، وهذا المعنى بعيد، بل فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الإفطار فليفطر. إذا أقبل الليل وأدبر النهار لم يكتفي بهذا، قال وغابت الشمس. لابد أن يتأكد الإنسان من غيبوبة الشمس وغروب الشمس، فإذا كان يوجد يعيش حيث لا يرى غروب الشمس كحالتنا الآن فليعلم ذلك بالعلامة، إما أن يرى غروب الشمس كالذي يعيش في البادية، أو يعلم ذلك بعلامة واضحة كأذان المؤذنين عند المسلمين بحمد الله، الأذان علامة، أذان المغرب علامة واضحة على غروب الشمس، المؤذنون هم الأمناء على هذا. عند ذلك دخل وقت الإفطار فليفطر، ولا ينبغي أن يمسك بعد ذلك أي بعد غروب الشمس بدعوى الاحتياط كما تفعل الروافض، يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم بدعوى الاحتياط، وفي ذلك مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. ولو أجمعت الأمة على ذلك فقدت الخيرية، الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وكون يوجد بينهم فرق منحرفة لا تتمسك بالسنة إما تزيد أو تنقص، هذا لا يزيل الخيرية من الأمة بصفة عامة. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وسيأتي في رواية أخرى: ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتأخير السحور، أما تعجيل الفطر فعرفنا أن يتأكد الإنسان من غروب الشمس إما بالمشاهدة أو بعلامة واضحة، وتأخير السحور بحيث لا يقع في الشك، أي بحيث يتيقن أنه باق من الليل شيء ولو شيئا يسيرا، لا يغامر بصيامه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي، لأن ذلك علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله علامة على محبة الله. اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على تطبيق السنة علامة واضحة على محبة النبي، ومحبة النبي شعبة من شعب الإيمان، وهي دليل على محبة الله، ومحبة الله روح الإيمان. لذلك أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا، الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرهنوا بذلك على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبذلك ساروا من أحباب ومن الذين يحبون الله ويحبهم الله. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أما الأذان فبعد الأذان، لأن الأذان دليل وعلامة على غروب الشمس يفطر به المسلمون، وبعد الأذان يتناول رطبات إن كانت هناك رطب وإلا فتمر. وما لاحظنا في بعض الأقطار أنهم يفطرون ثم يؤذن مؤذنهم، هذه مخالفة صريحة للهدي، ينبغي أن يبدأوا بالأذان، الأذان ثم الإفطار ثم الصلاة. وكونهم يفطرون ويأكلون ثم يقوم المؤذن فيؤذن ثم يقيم فيصلون معاكسة للسنة، الخير كله في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن رطبات فتمرات، يبدأ بالرطب الأخضر، فإن لم يتيسر فبالتمرات، فإن لم تكن تمرات هسى حسوات من ماء، أي الماء في الدرجة الثالثة، الرطب ثم التمر ثم الماء، إذا تيسر كل ذلك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، أي إن لم يكن هناك رطب فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، بمعنى أنه يقدم الماء على غيره من السوائل كاللبن، ينبغي أن يقدم الماء ولو كان اللبن موجودا عنده، يبدأ بالماء ثم بعد ذلك يتناول ما تيسر من الطعام. ومعاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وربما زاد بعضهم: اللهم ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. في هذه الأدعية اختلاف بين أهل العلم في ثبوتها وعدم ثبوتها، ولكن كثيرا ما يتساهل أهل العلم في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف إن لم يكن هناك تحليل أو تحريم، يعني تساهل بعض أهل العلم بالعمل بالحديث الضعيف له شروط، من الشروط ألا يكون هناك تحليل أو تحريم أي في الآداب، ويرى البعض الآخر عدم العمل مطلقا بالحديث الضعيف ولو كان في الآداب، هذا هو الأحوط. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، على ما تقدم، أولا التأكد من غروب الشمس بالنسبة لتعجيل الفطر، وبالنسبة لتأخير السحور أن يتأكد من عدم طلوع الفجر المحرم وهو الفجر الصادق. وفي مسألة التعجيل، مسألة تأخير السحور، السلف يتساهلون كثيرا، منهم من يرى ما لم ينتشر الضوء له أن يتسحر، أي أول بزوغ الفجر لا يمنع، لأنه بأول بزوغ الفجر لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي بياض الليل ظلام الليل من بياض النهار، إنما بعد انتشاره. ولكن فليعلم إن الفجر الصادق ينتشر بسرعة وبسرعة هائلة جدا، بمجرد أن ترى إنه بزغ وظهر تراه تنتشر ينتشر لا طولا ولكن عرضا. الفجر الكاذب يطلع طولا هكذا وتعقبه ظلمة ظلام، بعد هذا الظلام يبدأ الفجر الصادق منتشرا معترضا وحالا ينتشر، وفي أول بزوغه وظهوره لا يظهر لا يتبين الإنسان ولا يفرق بين ضوء النهار وظلام الليل. في هذه اللحظة لو تناول طعام السحور فصومه صحيح، لأن الله علق ذلك على التبين حتى يتبين، بمعنى لا ينبغي التشدد بالنسبة للسحور، بحيث إن الإنسان إذا كان في فمه لقمة أو يشرب ماء فسمع الأذان ينبغي أن يواصل ذلك، أن يبلع لقمته فيشرب الكأس الذي في يده. ولكن الخطأ كون بعض الناس إذا سمعوا الأذان الثاني بادروا إلى الشرب من جديد، هذا خطأ، إنما إذا كنت في أثناء الشرب وأثناء الأكل وبادرت بأن تتناول ما تيسر مع بداية الأذان لا بأس، أما كونك قد انتهيت وعندما يبدأ المؤذن في الأذان كما لاحظنا من بعض الناس عند ذلك يقومون بكل سهولة وبدون عجلة يشرب على مهله، لا هذا خطأ تساهل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بضم السين أي في فعل السحور، أي في تناول طعام السحور. تسحروا فإن في السحور بركة، السحور الطعام الذي يتسحر به، ذلك الطعام الذي يتناول في وقت السحر للتقوي به على طاعة الله تعالى فيه بركة، والبركة الظاهرة يتقوى به الإنسان على الصيام وعلى قراءة القرآن وعلى أعماله وعلى مزاولة أعماله. إذن البركة ظاهرة، سواء قلنا في السحور أو في السحور، المعنى واحد، النتيجة هي هي. إنما الذي لا ينبغي ما يفعله كثير من الناس الآن، يسهرون بعد أن يرجعوا من التراويح، يسهروا يحاول أحدهم أن يقضي بقية الليل إلى أن يقرب وقت السحور، لا إلى أن يدخل، إلى أن يقرب في الساعة الثالثة أو في الساعة الرابعة، يتناولون الطعام ثم ينامون. وخصوصا أولئك الذين يسهرون هناك على القمار، يأتون في وقت متأخر فيتعشون عشاء متأخرا ثم ينامون، هؤلاء فاتتهم هذه البركة وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة لا نزال نكرر نداءنا إلى العقلاء من أصحاب الحارات وإلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متابعة القمار المنتشر في كثير من الميادين في هذا الشهر المبارك، هذا مما يؤسف له. ولا نزال نلاحظ ونبلغ، ولكن الظاهرة لا تزال موجودة، فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على فعل الخير في هذا الشهر المبارك، إزالة هذا المنكر من فعل الخير في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا نحن المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري، أي إنهم لا يتسحرون. إذن في السحور بركة ومخالفة لأهل الكتاب، فليطبق المسلم هذه السنة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.